على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الخلاصة: المغالطة اللفظية في المفرد وفي المركب. تقدم معنا في الدرس الماضي أن المغالطة تنقسم بحسب سبب الغلط، أن المغالطة تنقسم بحسب يعني أساس القسمة، المغالطة تنقسم بحسب سبب الغلط إلى أولا لفظية وإلى ماذا؟ معنوية. واللفظية يعني التي المغالطة التي سببها ماذا؟ اللفظ. والمعنوية هي التي سببها ماذا؟ المعنى. ثم اللفظية وهي ما فرغنا من البحث فيه. اللفظية هي المغالطة التي منشأها وسببها اللفظ، واللفظ كما قسم في الجزء الأول تارة يكون مفردا وأخرى يكون ماذا؟ مركبا، ما لا يدل جزءه على جزء معناه وما يدل جزءه على جزء معناه. أما المغالطة التي تنشأ من اللفظ من حيث كونه مفردا أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن هذا الغلط الآتي من اللفظ المفرد إما أن يكون آتيا من جوهره أو من هيئته، والذي من هيئته لأن هيئته تارة تكون ذاتية وأخرى ماذا؟ عرضية. متفقين إن شاء الله. أما المغالطة التي تأتي من اللفظ المفرد من جوهره فهي المغالطة باشتراك الاسم، وذكرنا أنه الاشتراك بالمعنى الأعم. ما معنى المشترك بالمعنى الأعم؟ هو اللفظ الواحد الذي يدل على أكثر من معنى، سواء كان موضوعا للكل أم لا، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى وقد وضع للبعض دون البعض الآخر، مثل الحقيقة والمجاز، الاستعارة. فإن الاستعارة والحقيقة والمجاز لفظ واحد، الأسد يدل على أكثر من معنى، على هذا الحيوان المفترس وعلى زيد، لكنه وضع للأول ولم يوضع ماذا للثاني، وإنما يدل على الاثنين، فهو مشترك بالمعنى العام. أو يكون ماذا موضوعا للكل، إما أن لا يسبق وضعه لبعضها البعض الآخر وهو المشترك بالمعنى الأخص، أو سبق لمناسبة فهو منقول، لا لمناسبة فهو مرتجل. هذا في جوهره. أما في هيئته اللفظية الذاتية تقدمت أيضا، مثل المختار الذي تارة يتعامل معه على أساس أنه اسم فاعل وأخرى اسم مفعول، والعرضية مثل المغالطة التي تنشأ بسبب الإعجام أو الذي منشأه التصحيف، وجوده بحت أو وجوده ماذا يجب ضروري. ثم المركب، ذكرنا أن المركب المغالطة تنشأ من اللفظ من حيث هو مركب، مرة تنشأ من نفس المركب الموجود، وهذا يسمى بالممارات التي يندرج تحتها التورية والاستخدام، وقد تقدم معنى كل منهما وطرحنا مثالا لكل منهما أيضا، التورية والاستخدام. وتارة الغلط يأتي ماذا؟ من توهم وجود المركب، مع أن المركب ليس موجودا، من توهم وجود ماذا؟ من تركيب المفصل، التعامل مع المفصل على أنه ماذا؟ مركب، والتعامل مع المركب مع التركيب على أنه ماذا؟ موجود، مع أنه ليس بموجود أو بالعكس. هذه الأقسام كلها تقدمت. ثم نشرع في المغالطة المعنوية. لذلك يقول: ونقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا، وهي على سبعة أنواع. إذن هناك ستة وهنا سبعة، إذن المغالطات عليكم السلام تبلغ 13 قسما، ما بين لفظية وهي ستة ومعنوية وهي سبعة. إذن نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا، وهي على سبعة أنواع، لأنها تنقسم بالقسمة الأولية إلى قسمين. أولا ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، تأليف ماذا بين جزئي قضية واحدة، أو ما تقع في التأليف بين قضايا. أحيانا الغلط المعنوي يقع في قضية واحدة بين جزئي ماذا قضية واحدة، وأخرى الغلط المعنوي يقع ماذا في قضايا، وهذه القضايا قد تكون قياسا وقد لا تكون قياسا. ليس كل قضايا يكون ماذا قياس، ليس كل استدلال مؤلف من قضايا يكون ماذا قياسا. فإن التمثيل وإن الاستقراء ماذا قول مؤلف من قضايا، لكنه ليس بقياس. إذن الغلط المعنوي تارة يكون على مستوى القضية الواحدة وأخرى على مستوى القضايا، والذي يكون على مستوى القضايا يعني الغلط ينشأ ماذا من مجموع قضايا، وهذا المجموع الذي يشكل قضايا إما أن يكون قياسا وإما أن يكون ماذا غير قياس. والذي يكون قياسا الغلط فيه إما من ناحية صورته شكله لم تراعى شروط ماذا الأقيسة التي تقدمت، الشكل الأول ما هي شروطه، الثاني كيف يكون منتجا، ما هي شروط المنتجة، الثالث الرابع، وأخرى ماذا على سبيل في بسبب ماذا مادته. هذه ماذا مجمل المغالطات التي منشأها المعنى. ذاك يقول والأول له ثلاثة أنواع، يعني الغلط المعنوي الذي يكون في دائرة القضية الواحدة، والثاني له أربعة أنواع، وهو الغلط الذي يقع في دائرة مجموع القضايا سواء كان قياسا أو لم يكن قياسا، فهذه سبعة. لأن الأول وهو ما يقع في التأليف كما عادته رضوان الله تعالى عليه يذكر الأقسام مجملة ثم بعد ذلك يتناولها مفصلة، إذا كنا يذكر الأقسام مجملة يذكر الثلاثة الأولى التي تختص بالقضية الواحدة ثم يذكر الأربعة التي تختص بمجموع القضايا. يقول الأول وهو ما يقع في التأليف، يعني الغلط الذي سببه والذي يقع في التأليف بين جزئي القضية، ينقسم بالقسمة الأولية أيضا إلى قسمين، لأنه هذا إذا الآن عندنا هكذا، الفرض عندنا قضية واحدة والغلط ليس من لفظها، ليس على مستوى ماذا اللفظ وإنما على مستوى المعنى. يقول هذه القضية الواحدة لها طرفان موضوع ومحمول أو مقدم وتالي، مرة الخلل المعنوي سببه ماذا الجزءان، ومرة جزء واحد، هذا الجزء الواحد الخلل فيه الذي أورث غلطا معنويا إما أن تضيف إليه ما ليس منه لأنك أضفت إلى أحد الجزئين ما ليس منه، أو ماذا حذفت منه ما هو منه. ملتشدين إن شاء الله. ذاك يقول لأنه إما أن يقع لخلل في الجزئين معا سوف يأتي، وهو إيهام الإنعكاس كما سوف يأتي، أو في جزء واحد، والثاني له ماذا ثلاث صور. إذن الخلل الذي يؤدي إلى غلط معنوي في القضية الواحدة إما أن يقع في كلا الجزئين أو لا، يعني في جزء واحد، وهذا الذي يقع في جزء واحد له ثلاثة صور، إما بحذفه لا يوجد الجزء الحقيقي بل يوضع مكانه ماذا بدله، ونسري حكم الأصل إلى حكم ماذا البدل، وهذا يوقع في الغلط. لذلك تسمعون أخذ مكان ما بالذات ما بالعرض، أخذ مكان ما بالذات ما بالعرض، وهذا سوف يأتي إن شاء الله له أكثر من مثال، أن الحكم عندما نقول كل با جيم هنا غلط. لماذا؟ لأن جيم هو حكم ماذا، والحكم في الواقع ماذا لألف، لكن أنت جئت وماذا جعلت جيم حكما لباء الذي هو ماذا ليس بالذات. جيم هو حكم ماذا أولا بالذات لألف، وثانيا وبالعرض ماذا لباء. ملتفتين إن شاء الله. إذن الخلل على مستوى الجزء الواحد من القضية أن يكون ماذا؟ بحذفه أو لا، ليس بحذفه، يبقى هذا الجزء، ولكن إما أن نضيف إليه ما ليس منه أو نحذف منه ما هو منه. متفتين إن شاء الله. ذاك يقول لأنه إما أن يقع لخلل في الجزئين معا أو في جزء واحد، والثاني أي الخلل الذي يقع في جزء واحد إما أن يحذف الجزء نهائيا ويعوض ماذا؟ ببدله. إما أن يحذف الجزء ماذا؟ ببدله، أو يذكر الجزء، لا يحذف الجزء ولكن ماذا؟ ليس على ما ينبغي. وليس على ما ينبغي إما ماذا؟ أن يضاف عليه ما ليس منه أو يحذف منه ماذا؟ فهذه ثلاثة أنواع. أولا إيهام الإنعكاس، وهو أن يقع الخلل في الجزئين معا، وذلك بأن يعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس والمحمول موضوعا، أو يجعل المقدم هذا على مستوى الحملية، أو يجعل المقدم تاليا وبالعكس على مستوى الشرطية. وسوف يشير أنه لماذا أحيانا عندما تسمع كل إنسان ناطق، كل إنسان ضاحك، كل إنسان ناطق وكل ناطق ماذا؟ ضاحك، فتتوهم أنه ماذا؟ الكلية الموجبة. يمكن أن نبدل مثل السالبة الكلية، سواء قلت لا با جيم أو لا جيم با، لا شيء من الحجر بإنسان ولا شيء من الإنسان ماذا؟ بحجر، أو بالعكس. أنت عندما تسمع ماذا؟ دائما كل إنسان ناطق وكل ناطق الإنسان، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان، وكل حساس حيوان وكل حيوان ماذا؟ حساس. هذه الأمثلة ماذا؟ في الموجبة الكلية أنه يمكن أنت بالخيار أن تجعل هذا موضوعا تارة ومحمولا ماذا أخرى، تظن أنه ماذا؟ في هذا الانعكاس جائز في كل مورد من موارد الكلية الموجبة، مع أنه ليس كذلك. عندنا كل إنسان حيوان، هل يمكن أن يكون كل حيوان إنسان؟ لا. إذن هذا الإنسان عندما يتعامل مع النحو الأول من القضايا الموجبة الكلية الموجبة، التي كما ذكرنا مرارا أن الموجبة الكلية تصدق في موردين، الأول في حال الموضوع يساوي المحمول، والثاني ماذا؟ أن الموضوع أخص مطلقا من المحمول. نفرض إنسان لسبب أو لآخر بحث في موضوع وكان مثلا وكان فقط وفقط ماذا يتعامل مع القضايا من النحو الأول الكلية الموجبة التي يكون الموضوع فيها يساوي المحمول، فيظن أن كل قضية كل كلية موجبة هذا حالها فيعكس. لذلك هذا يقال إيهام الانعكاس، يتوهم أنه يجوز الانعكاس. ثانيا أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يحذف الجزء ويذكر مكانه ما هو بذله، وبذله إما عارضه ما يعرض عليه أو معروضه أو هو ما يعرض أو الجزء ماذا يعرض عليه، وإما لازمه أو ملزومه. ثالثا سوء اعتبار الحمل، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ولا يحذف، ولكن ماذا ليس على ما ينبغي. كيف؟ إما بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده، أو يحذف ما هو منه ومن قيوده وشروطه. وهذا حذف شيء من اللفظ، هذا يؤثر على المعنى. والثاني وهو ما يقع في التأليف بين القضايا، ينقسم القسم الأولية إلى قسمين، القضايا إما أن يكون التأليف غير قياسي، قضايا متعددة لكنه ماذا ليس قياسيا، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا، إذ ليس كل قول مؤلف من قضايا يكون ماذا قياسا، كما تقدم صفحة 236 بحسب نسختي 236 التي عليها تعليقات الشيخ الفياضي حفظه الله. هنا ماذا قال؟ هكذا نعم 236. ذاكنا ماذا يقول؟ لزم عنه. إذن القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت إلى هنا ماذا؟ هذا يصدق على القياس والاستقراء والتمثيل. لكن ماذا لما قال لازم عنه؟ يخرج به الاستقراء والتمثيل. إذن قد يكون عندنا ماذا؟ قول مؤلف من قضايا لكن ماذا؟ لا يلزم عنه، فهو ليس بقياس. وإما أن يكون القياس التأليف قياسيا، والثاني إذا كان التأليف قياسيا، إما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، يعني في الصورة خلل ماذا؟ في الصورة، كأن تأتي بالشكل الأول وصغراه ماذا؟ وصغراه سالم، هذا خلل أي في الصورة القياس. أو تأتي بقياس من الشكل الثاني ومقدمتاه موجبتان، هذا خلاف ماذا؟ هذا ماذا؟ خلل في شرط من شروط الصورة المنتجة للقياس من الشكل الثاني، لأنه اشترط فيه الاختلاف في الكيف بين مقدماته، إذا كانت إحداهما موجبة في الأخرى لابد أن تكون ماذا؟ سالبة. إذا كل نتائج الشكل الثاني تكون ماذا؟ سالبة، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. والثاني إما أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات، وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل، وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. هذه المقدمات نلحظها خلل، نلحظ المقدمات بالقياس إلى النتيجة، وهذا ليس على هذا على عدة أنحاء. ذلك يقول كما سوف يأتي المقدمات بالنسبة للنتيجة، تارة نجد أن المقدمات أجنبية عن النتيجة، هذا يصلح عليها أنه وضع ما ليس بعلة علة، وأخرى النتيجة هي عين إحدى المقدمات، هذا ماذا؟ مصادرة، وهو الاستدلال على النتيجة ماذا؟ بالنتيجة. إذن هنا الخلل في هذين الموضعين ليس سببه القياس، القياس صورة القياس متوفرة الشروط، كل إنسان بشر وكل بشر ناطق، إذن كل إنسان ماذا؟ ناطق، هذا هنا مغالطة. صورة القياس ماذا؟ صحيحة. أين الغلط هنا؟ أنه عندما قسنا المقدمات إلى النتيجة وجدنا أن النتيجة بعينها موجود، أن النتيجة هي عين إحدى المقدمتين، واضح إن شاء الله. وأخرى لا، نقول لماذا زيد عالم؟ لأنه طبيب. نستدل على كون زيد عالما بأنه ماذا؟ طبيب، وكأنه كل طبيب. أو ما الدليل على أن زيد شاعر؟ لأنه طبيب، إذن كل طبيب شاعر. زيد طبيب، إذن زيد ماذا؟ هذا وضع ما ليس بعلة وجعله ماذا؟ علتان، مع أن القياس ماذا؟ صحيح. لذلك يقول وإما أن يقع الغلط بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، والثاني إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس، فهذه أربعة أنواع. أولا جمع المسائل في مسألة ماذا؟ واحدة. إذن جمع المسائل في مسألة واحدة هو القضايا المتعددة التي ليست ماذا؟ بقياس. وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسا، ليس تأليفها ماذا؟ تأليفا قياسيا، بأن يتوهم أن تلك القضية قضية واحدة، كما سوف يشير الإنسان وحده حيوان، الإنسان وحده ماذا؟ حيوان، وكل حيوان جسم. ما النتيجة تقول؟ الإنسان وحده جسم، كاذبا. الإنسان وحده ضاحك، وكل ضاحك ماذا؟ حيوان. الإنسان وحده حيوان، من أين جاء هذا الغلط؟ من أننا الإنسان وحده تعاملنا معها على أساس أنها قضية واحدة، مع أنها ماذا؟ تنحل إلى قضيتين، إحدى هاتين القضيتين ماذا؟ سببت ماذا؟ خللا. الإنسان وحده حيوان إلى أي شيء تنحل؟ يعني الإنسان حيوان وما ليس بإنسان، هكذا الإنسان وحده ضاحك، يعني الإنسان ضاحك وما ليس بإنسان ليس ماذا؟ بضاحك. ذاك يقول بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة. ثانيا سوء التأليف، وهو أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروجه عن أصول وقواعد القياس والبرهان والجدل. ثالثا المصادر على المطلوب، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار أنها عين إحدى المقدمات، ووضع ما ليس بعلة. رابعا ووضع ما ليس بعلة علة، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة باعتبار ماذا؟ أنها ليست مطلوبا منها من المقدمات. فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل من خلال هذه الخلاصة. المغالطة المعنوية تنقسم إلى قسمين في التأليف بين أجزاء القضية الواحدة، يعني هكذا مرة المغالطة المعنوية تقع في القضية الواحدة وأخرى في القضايا المتعددة. شفتين؟ مرة في القضية الواحدة ومرة في القضايا المتعددة. نأتي إلى القضية الواحدة. القضية الواحدة مركبة من جزئين، موضوع ومحمول إذا كانت حملية، مقدم وتالي إذا كانت شرطية. سبب الخلل تارة يكون من الجزئين وهو إيهام الإنعكاس، أو من جزء واحد لكن هذا الجزء الواحد تارة يحذف وأخرى لا يحذف، لا يحذف وإنما يبقى هذا الجزء. لكن ماذا سبب الغلط؟ أنه أن نضيف إليه ما ليس منه أو نحذف منه ما هو منه. لكن يقول في التأليف بين أجزاء القضية الواحدة ما يقع بين جزئي القضية هو إيهام الإنعكاس. ما يقع في جزء واحد له صورتان، أن يحذف ويورد بدله وهو أخذ ما بالعرض مكان ماذا؟ ما بالذات. تجعل ما بالعرض مكان ماذا؟ ما بالذات. وما بالذات له حكم وما بالعرض ماذا؟ له حكم. ثانيا لا يحذف الجزء بل ماذا؟ أن يورد، لا يحذف الجزء بل أن يورد لا على ما ينبغي، ووروده على ما لا ينبغي يكون ماذا؟ في صورتين، إما بإضافة ما ليس منه أو بحذف ما هو منه. ثم نأتي إلى القسم الثاني في المغالطة المعنوية التي سببها مجموع القضايا. ومجموع القضايا تارة يتشكل من مجموع القضايا تأليفا قياسيا وأخرى لا. إذن تأليف غير قياسي وتأليف ماذا؟ قياسي. التأليف غير القياسي الغلط الذي ينشأ منه يسمى ماذا؟ جمع المسائل في مسألة واحدة، ظاهرها مسألة واحدة، قضية ماذا؟ واحدة، لكنها في الواقع ماذا؟ أكثر من قضية. أما التأليف القياسي تارة الخلل في نفس القياس، أي لا نراعي شروط الأشكال التي تقدمت معنا من عدم تكرار الحد الأوسط مثلا، من ماذا؟ من مثلا بعض الأقيسة يشترط فيها إيجاب الصغرى كالشكل الأول، كلية الكبرى، الاختلاف بالكيف في الشكل الثاني وإلى آخره، باعتبار النتيجة أن تكون نفس إحدى المقدمات، يعني أن تكون النتيجة نفس إحدى المقدمات، فيلزم من هذا أن نستدل على المطلوب بالمطلوب. ماذا يلزم من هذا؟ أن يكون المطلوب غير مطلوب، وأن يكون المجهول غير مجهول. ألا تكون مطلوبة النتيجة أجنبية عن المقدمات، هذه المقدمات لا يطلب بها ماذا؟ هذه النتيجة، وهذه النتيجة لا تطلب من خلال هذه المقدمات. ذاك يقول يبدأ بشرح هذه الأقسام السبعة بشكل مفصل واحدة بعد أخرى واحدا بعد آخر. وهو أولا إيهام الإنعكاس، وهو كما قدمنا يعرفه ويذكر له مثالا، وهو كما قدمنا أن يوضع المحمول والموضوع في الحملية، أو التالي والمقدم في الشرطية، أحدهما مكان الآخر. وهذا قد يقول قائل ما المشكل في ذلك؟ المشكل في الكلية، في كلية جواز هذا التبديل، وإلا ماذا؟ هذا لا بأس به في الجملة، وإنما الإشكال والغلط يأتي ماذا؟ من بالجملة، وإلا كل إنسان ناطق وكل ناطق ماذا؟ أي غلط من هذا الانعكاس؟ لا يوجد غلط. وهذا ينشأ من عدم التمييز بين اللازم والملزوم والخاص والعام، وأكثر ما يقع ذلك في الأمور الحسية. مثلا لما كان كل عسل أصفر وسيالا سائلا، قد يظن الظان أن كل ما هو أصفر وعسل أصفر وسيال فهو ماذا؟ عسل، كما في المثل ليس كل أصفر ذهب، أو بهذا المعنى ليس كل ذهب أصفر، ليس كل أصفر ماذا؟ ذهب. يعني أيها الإنسان لا تظن أن كل ما يصدق عليه أنه أصفر ماذا؟ وكما يقول المتنبي رحمه الله: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، ليس كلما برزت الأسنان ماذا يكون هناك ضحك، هذا إيهام الانعكاس، كل من تبرز أسنانه فهو ماذا؟ مبتسم. هذا ليس بصحيح، وكل مبتسم ماذا؟ عادة ما تبرز أسنانه. مثلا لما كان كل عسل أصفر وسيالا، فقد يظن الظان أن كل ما هو أصفر وسيال فهو عسل. مثال آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لا بد أن يكون ذا ثروة، فهو يعتقد أن العلة التامة للسعادة هي ماذا؟ الثروة. وبناء على هذا كل ذي ثروة سعيد، وكل سعيد ماذا؟ مع أنه يوجد بينهما عموم مخصوص من وجه، ليس كل ذي ثروة سعيد، وليس كل سعيد ماذا؟ إنسان سعيد وهو لا يملك ثروة، سعيد ومسرور، وإنسان عنده ثروة وهو لا يعرف للسعادة معنى. وغالبا ما هؤلاء يؤول بهم الأمر والمصير إلى الانتحار. مثال آخر: قد يظن الظان أن كل سعيد لا بد أن يكون ذا ثروة، حينما يشاهد أن كل ذي ثروة سعيد، يشاهد ماذا؟ استقراء ماذا؟ ناقص. وأمثال هذه الأمور يقع الغلط فيها كثيرا عند العامة. نعم، وقع عند العامة. نعم، يظن الإنسان الفقير أن السعادة تكمن ماذا؟ في الثروة، لكنه لو اطلع على أحوال أهل الثروة لوجد بينهم ما بينهم من المشاكل والشقاء نعم، والجفوة والصراع على المال. ولأجله اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجب الكلية، وبالتالي إيهام الانعكاس على مستوى ماذا؟ الموجب الكلية تحديدا، لأنه لا بأس، لا غلط ماذا؟ من الانعكاس على مستوى السالب الكلية. وأما على الجزئيات هذا لا أحد ماذا؟ عاقل أنه يقول يجوز، يتوهم الانعكاس، بعض الإنسان حيوان وبعض بعض الإنسان ماذا؟ حيوان، وبعض الحيوان ماذا؟ إنسان. لا يوجد مشكلة، لا يوجد غلط، بعضه. أما المشكل ماذا؟ على مستوى الكلية الموجبة، وذلك لأن لها موردين: الأول أن الموضوع يساوي المحمول، والثاني الموضوع أخص من المحمول. قال: ولأجله اشترط المنطقيون في العكس المستوي للموجبة الكلية أن تعكس إلى موجبة جزئية، تجنبا عن هذا الغلط وضمانا لصدق ماذا؟ العكس. ثانيا: أخذ أي وضع ما ليس ما بالعرض مكان ماذا؟ بالذات. وهو أن يوضع بدل جزء القضية الحقيقي غيره مما يشتبه به كعارضه يعني ما يعرض عليه، ومعروضه وما هو يعرض عليه، ملتفتين؟ هو ما يعرضه، أو لازمه، لازم الجزء، أو ماذا؟ ملزوم الجزء. ومن موارد ذلك يأتي بمثالين: أولا أن تكون لموضوع واحد عدة عوارض، هنا على عوارضه، أن يكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية له، فيحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر. إذن مثلا عندنا ألف له باء وجيم، باء وجيم، كل من باء وجيم عارض على ألف، البعض يشتبه فيحمل باء على جيم، وحمل باء على جيم هو حمل ماذا؟ هو وضع ما بالعرض مكان ماذا؟ ما بالذات. إذن عندنا ألف يعرض عليه باء وجيم، باء وجيم ماذا؟ عارضان على ألف، لكن إنسان يشتبه لا يميز ما بين العارض والمعروض الذي هو ماذا؟ ألف في مثالنا، والتجديد فيحمل باء على جيم مع أنه باء من حقه أن يحمل على ألف، فحمل هذا العارض وجعل معروضه ماذا؟ حمل باء على جيم مع أن المفروض ماذا؟ باء يعرض على ألف، فوضع ما بالعرض مكان ماذا؟ ما بالذات. فإن باء، نعم باء يعرض على جيم كما أنه يعرض ماذا؟ على ألف، لكن عروض باء على جيم بواسطة ماذا؟ كون جيم عارض من عوارض ماذا؟ ألف. أعيد، عندنا الآن هكذا ألف يعرض عليه باء وجيم، إنسان يشتبه فيحمل باء على جيم، باء على جيم يحمل أحد العارضين على العارض الآخر، وها هنا غلط. لماذا؟ لأن باء من حقه أن يعرض على، أن يعرض على ألف لا على جيم، ولكن قد يصح ذلك، ولكن المفروض أن تنتبه أن عروض باء على جيم ليس عروض شيء لما بالذات، على ما بالذات. لذلك أنت هنا ماذا فعلت؟ وضعت ما بالعرض مكان ماذا؟ ما بالذات. يعني عروض باء على ألف بالذات، وعروض باء على جيم ماذا؟ بالعرض. مثبتين إن شاء الله. ما الذي جوز عروض باء على جيم؟ لأن جيم عارض على ألف الذي أيضا ماذا؟ هو معروض لباء. ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول مثلا أن تكون لموضوع واحد عدة عوارض ذاتية، فيحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر بتوهم أنه من عوارضه، بينما هو في الحقيقة من عوارض موضوعه ومعروضه. مثلا يقال إن كل ماء طاهر، كل ماء طاهر، ويقال أيضا ماذا؟ وإن كل ماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرة في الفقه. فقد يظن الظان من ذلك أن كل طاهر لا يتنجس ماذا؟ بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرة. عندنا ماذا؟ كل ماء طاهر، وكل ماء ماذا؟ لا يتنجس ماذا؟ بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرة. ماذا يفعل؟ إذن عندنا عارضان على الماء، الأول الطهارة والثاني عدم التنجس في شرط معين. ماذا يظن؟ أن كل طاهر لا يتنجس، حمل أحد العارضين وهو عدم التنجس على العارض الآخر الذي هو الطاهر، فكل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا. كل طاهر ليس فقط الماء، هذا العصير ماذا؟ هذا الماء المضاف بلغ مليون كر، ولاقى نجاسة يتنجس أم لا يتنجس؟ يتنجس. إذن هنا الغلط أين؟ هذا الحكم بعدم التنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرًا، هذا حكم ماذا؟ للماء، هذا حكم ماذا؟ للماء وليس ماذا؟ للظاهر، لذات الماء. يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكر هي خاصة للطاهر بما هو طاهر، لا للطاهر بما هو ماء، لا للماء الطاهر. فيحسب أن الطاهر غير الماء من المائعات إذا بلغ كرا كان له هذا الحكم، مع أن الأمر ليس كذلك. فقد حذف هنا الموضوع وهو الماء، الماء الطاهر لا يتنجس إذا كان كذا وكذا، فقد حذف هنا الموضوع وهو الماء، ووضع بدله أحد عوارضه وهو الطهارة، أحد عوارض الماء وهو طاهر. ثانيا أن يكون لموضوع، أن يكون لموضوع عارض، ولهذا العارض عارض. عندنا ألف له باء عارض، وباء له ماذا عارض؟ وهو جيم، جيم يعرض على باء، وباء يعرض على ألف. فيحمل عارض العارض على الموضوع، فيحمل جيم على ألف، ملتفتين إن شاء الله، بتوهم أنه ماذا؟ أن جيم من عوارض ألف، مع أن جيم ليس من عوارض ألف، وإنما جيم من عوارض عارضه ما يعرض عليه، بينما هو في الحقيقة من عوارض عوارضه. مثلا يقال الجسم يعرض عليه أنه أبيض، دائما دائما هذه المسامحة، الجسم أبيض، عروض البياض على الجسم بما هو الجسم أم على الجسم بما على سطح الجسم؟ وإلا ما لا سطح له يعرض عليه البياض؟ لا. إذن الجسم هو الموضوع، يعرض على الجسم ماذا؟ السطح، ويعرض على السطح ماذا؟ البياض، ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول مثلا يقال الجسم يعرض عليه أنه أبيض، والأبيض يعرض عليه أنه ماذا؟ مفرق للبصر مثلا، هذا مثال أوضح. فيقال الجسم مفرق للبصر، بينما أن الأبيض في الحقيقة هو المفرق ماذا؟ للبصر، لا الجسم بما هو جسم. هذا إذن عندنا ماذا؟ الجسم يعرضه ماذا؟ البياض، ويعرض البياض ماذا؟ في تعريفه قال يعرضه، ليس من ذاتياته. لماذا؟ لأن البياض عرض، والأعراض ماذا؟ بصائر في الخارج، مركبات ماذا؟ في الذهن. فيعرض البياض أنه ماذا؟ مفرق للبصر. فالبعض ماذا؟ قد يشتبه ويقع الغلط من أن تجعل عارض العارض ماذا؟ عارضا. الجسم مفرق للبصر، هل كل جسم مفرق للبصر؟ لا، ليس كل جسم مفرق إلا إذا كان ماذا؟ أبيضا. فقد حذف هنا الموضوع وهو الأبيض، ووضع بدله معروضه وهو الجسم، وإن شئت قلت حذف المحمول وهو الأبيض، ووضع بدله عارضه وهو مفرق البصر. ثالثا سوء اعتبار الحمل، وهو كما تقدم أن يورد الجزء، يعني يبقى الجزء لا يحذف الجزء، كما في أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهو كما تقدم أن يورد الجزء ليس على ما ينبغي، وذلك بأن يوضع معه قيد ليس منه، هذا قسم، أو يحذف منه ما هو منه كقيده وشرطه. فالأول مثل أن يوضع معه ما ليس منه، مثل ما قد يتوهمه بعض أن الألفاظ موضوعة، الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن، الألفاظ ماذا؟ بما هي موجودة في الذهن موضوعة للمعاني، مع أن ليس الأمر كذلك، وإنما الألفاظ من حيث هي ألفاظ لا بشرط في الذهن أو في الخارج موضوعة ماذا؟ للمعاني. إذن هنا ماذا؟ الغلط كان ماذا؟ بسبب أخذ شيء في الموضوع وهو ماذا؟ ليس منه. ذلك يقول فالأول مثل ما قد يتوهمه بعضهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي موجودة في الذهن، فأخذ في الموضوع الذي هو الألفاظ قيد بما هي موجودة في الذهن، بينما أن الموضوع في قولنا المعاني وضعت لها الألفاظ. عليكم السلام ورحمة الله. إذن قال المعاني وضعت لها الألفاظ هي المعاني بما هي معاني من حيث هي معاني لا بما هي موجودة في الذهن. فهذا أخذ، هنا الغلط وقع ماذا؟ في جزء واحد وهو الموضوع. وجه هذا الغلط أنك جعلت مع الموضوع ما ليس منه، والحكم هنا الحكم للموضوع من حيث هو موضوع بغض النظر ماذا؟ عما هو خارج عنه. الثاني يحصل في موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذكورة في شروط التناقض وقفنا عليها، وأن هناك ماذا؟ وحدة تاسعة وهي وحدة الحمل، مثل ما حسبه بعضهم أن الماء مطلقا لا يتنجس بملاقاة النجاسة، بينما أن الصحيح ماذا؟ أن الماء بقيد هنا ماذا؟ الماء مطلقا لا يتنجس بملاقاة النجاسة، مغالطة. الماء المطلق هو هذا الموجود في هذا الكأس الصغير، ماذا؟ ماء مطلق وليس مضافا، بناء على هذا لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وهذا غلط. ما هو منشأه؟ أنك حذفت من الموضوع ما هو منه قيد وشرط. إذا بلغ ماذا؟ كرا. الماء المطلق إذا بلغ كرا لا يتنجس. أن الماء بقيد إذا بلغ كرا له هذا الحكم، فحذف قيد إذا بلغ كرا فوقع الغلط. ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم الجزء ليس بجزئي، الجزء ليس بجزئي من التناقض، معناه ليس من التناقض. لماذا؟ ما ومن هذا الباب ما تخيله بعضهم أن قولهم أن هذا القول الجزء ليس بجزئي تناقض، مع أن هذا غلط ليس تناقض. ما الذي أوقعنا في الغلط؟ أننا لم نذكر القيد، حذفنا من الموضوع ما هو منه. ما هو القيد؟ لا، المفروض أن تقول الجزء بالحمل الأولي، كلي أم جزئي؟
كلي.
كلي يعني ليس بجزئي، إذن لا غلط، وإنما منشأ الغلط وأنك لم تقيد. وذكرنا أن هذا الحمل هنا الذي هو قيد للموضوع الجزء بالحمل الأول ماذا؟ كلي. الجزء بالحمل الشائع ماذا؟
جزئي،
لا غلط ولا تناقض. إذ حذف قيد الموضوع، بينما أن المقصود في مثل هذا الحمل أن الجزء بما له من المفهوم. هذا القول بما له من المفهوم نقول الجزء بالحمل الأول يعني مفهوم الجزء، لأنه كلي لا مصداق الجزء. الجزء بالحمل الأولي ليس مصداقا ماذا؟ للجزء، وإنما مصداق ماذا؟ للكلي. أي الجزء بالحمل الشائع. أما الجزء بالحمل الشائع فهو ماذا؟ جزئي أم كلي؟
جزئي
وليس كليان. فعدم التفرق بين ما هو بالحمل الشائع وبين ما هو بالحمل الأولي، أي بين العنوان والمعنوان، هذا ما تقدم في الجزء الأول، يعد من سوء اعتبار الحمل. رابعا، إذا انتهينا الآن من المغالطات المعنوية التي تنشأ من القضية الواحدة. الآن يبدأ ماذا؟ من القضية الواحدة يعني ماذا؟ المؤلفة من جزئين. الآن يبدأ من المغالطات المعنوية التي منشأها مجموع قضايا، وبدأ ماذا؟ بمجموع القضايا التي لا تشكل قياسا، وهي جمع المسائل في مسألة واحدة. تم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.